الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 300/1.
أنا شخصيا بناء على تلقي القراءة من والدي، ثم بناء على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد، تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجرية، والنطق بهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون. ابن الجزري هذا،
ممكن تحكي نطقين يا شيخ؟
ابن الجزري هذا له يقول في أرجوزته: والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضاء وكلها تجي. وأنا في أول نشأة العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن إيش قلنا الجزري. فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة، فأبقى فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد. وأذكر جيدا أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات، وعلى يمين الجالس للتصليح شباك نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم. فجلست عدة أيام وألف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح للخيولة، ما في عنا عمل ضروري للاستعجال به. ذات يوم مر علي رجل معروف في الشام أو في دمشق أنه من القراء، اسمه عبد الوهاب دبس وزيت، لقب هذا عبد الوهاب دبس وزيت. فوقف على الدكان وسلم ورآني أنا ماني متوجه للعمل، توجه إلى النافذة لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها. فسلم علي ورأني لا أعمل في المصلحة، أعمل في شيء كتب أمامي. قال لي: ماذا؟ قلت: والله أبحث في موضوع الضاد، وكنت وصلت إلى أمثلة ينبه فيها ابن الجزري او غيره لا اذكر الان بالضبط، بضرورة تمييز الضاد عن الطاء في مثل قوله تعالى فمن يضطر. اليوم المصريون وغيرهم يقولون فمن يضطر، فكأنهم أدغموا الضاد بالطاء، بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء، فأدغموا الضاد الرخوة بالطاء، هذا خطأ فاحش. فأعجبت أنني لما أسمعت هذا المثال وقف الشيخ دبس زيد وهو من قراء مشهورين هناك، فأخذ يقرأ ويلحن كأنه يضغي من ضاد الطاء. قلت يا أستاذ ابن الجذر يقول والضاد باستطالة ومخرجي ميز عن الضاء وكلها تجي. أولا قال باستطالة، الطاء ليس فيها استطالة، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول أطق، لكن لما تتكلم بالضاء الرخوة مش الضاد الرخوة الضاء تقول أو، الصوت يخرج من بين الثنايا، أما الضاد فهي تشترك مع الضاء في هذه الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج، لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس، أما الضاء فبالثنايا. أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق، هذا خطأ. فهو أخذ يقرأ الآية فمن يضيق صدره ولا يستطيع تلفظ بها إلا بالإضغام، وهذا خطأ. ولما كانت المشابهة موجودة بين الضاء الرخوة والضاد الرخوة بحيث يختلط أحيانا النطق بالضاد فتنطق كالضاء، أمر هذا القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الضاء لأنه في مشابهة، أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تضغم الضاد في الطاء وهذا خطأ. جرى هذا النقاش أذكره جيدا، وأذكر جيدا أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون 20، والرسالة لا تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الأضراس وصورت اللسان في النطق الصحيح بالضاد حافة اللسان بالأضراس وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم. حينما نسمع الضاد من العراقيين قراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما، وهي الضاد الصحيحة. ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد، ولما كانت الضاد شبيهة بالضاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالضاء. وأجد الآن في بعض الرسائل تأتيني من نجد يكتبون الضاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماما في النطق وهذا صحيح. لذلك هذا يؤكد لنا أنه لابد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم. فالمصريون مثلا والدمشقيون يخطئون في نطق الضاد. فمثلا الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون وللضالين، هذه ضاد ليست إلا دالة مفخمة كما يقول علماء التجويد. أما الضاد العربية الصحيحة والتي يزندل حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة، بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه بضاد ولا الضالين لاستطاع، خلافا للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم. ففرض من يقول ولا الضالين وبين من يقول ولا الضالين، فهي مخرجها من حافة اللسان ملتصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف العلق. هذا المثال وحده يؤكد أنه لابد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ولا تترك للسجي والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر. الأتراك مثلا لعجزهم عن النطق بالضاد العربي الفصحى تسمع منهم ضاء خالصة، ولا الضالين مخرجها بين الثنايا بين الأضراس وحافش اللسان. ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر وخصوصياته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان، حافسي اللسان، كأن ربنا كان عاطيه امتداد في عرض اللسان فيمده يمينا ويسارا ويخرج الضاد رخوة جدا ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره. فإذا الحقيقة أن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي، ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسوا مقلدين في علم التجويد ويعرفون من أين جاءت هذه الأحكام، وغالبها هو التلقي. ولكن هل هذا التلقي متصل ولا منقطع؟ فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن الجواب البات في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص. وأنا جبت بيني وبين بعض علماء التجويد هناك في دمشق لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة، لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي. فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم هكذا تلقوا، أما من أين جاءت هذه الأحكام فما يعرفون شيئا منها. لذلك فأنا أنصح علماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يعنوا بتلقي درس القرآن من أهل الاختصاص، لكن عليهم أن يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية، يصعدون ببعض الآيات ويهبطون ببعض آخر، وقد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون ما قد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد وهكذا. السبب أنهم يراعون القوانين الموسيقية، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وهذا مما نهى عنه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، فنهوا عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات. هذا ما عندي حول هذا.
جزاكم الله توجيه الشباب.
نعم.
توجيه الشباب في نفس القضية.
نأمر نحن الشباب أن يتلقوا أيضا علم التجويد لا للمباهاة ولا للمفاخرة، وإنما ليتمكنوا من تلاوة القرآن كما أنزل من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة والسلام وعلمه وعارضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح. وثانيا لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة وبالأحكام المترتبة على التلاوة التي تلقوها عن علماء التجويد، ألا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قيض لهم وسهل لهم، وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما علموهم. فوصيتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل كما ذكرت آنفا، وثانيا ألا يسخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبههم لكونهم قد يكونون في هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ أن يكونوا قد وقعوا في مخالفة شرعية، لأنهم ليس عندهم إلا التقليد. فننصحهم أن يدرسوا هذا العلم دراسة تبصر وتفتح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم آخر، كما قلنا بالنسبة للأحكام الشرعية فكثير منها تخالف السنة، فمن لم يعرف السنة لم يستطع يتميز أو أن يميز الحكم الصحيح من الحكم الضعيف. وأنا أضرب الآن مثالا وقع معي مرارا وتكرارا وآخرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا خارج عمان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواننا الفلسطينيين، فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملك يوم الدين. بعد الصلاة اعترض علي بعض الحاضرين وقال أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص، وفعلا نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص لأنه هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف. ومن جهة أخرى يقول هذا الناقل بأنك قرأت ملك يوم الدين وهذه ليست قراءة حفص ولا يجوز إلا أن تستسلم قراءة من القراءات المتواترة. قلت له ما الدليل على هذا الذي تقول؟ طبعا لم يحرجه أبدا لأنه عنده علم سوى أنه لقن هذا التلقين. فبينت له أن هذا التحجير تماما كقول بعض الفقهاء أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز له مثلا أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع والرفع منه لأن هذا خلاف المذهب. فقلت له هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة. فما الذي يضر الحنفي الذي عاش سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الاكتساب والسنة. فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلا في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة؟ كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ الحمد لله رب العالمين عليكم السلام، لكن أنا الذي قرأت القرآن وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ رب العالمين قد ثبت لدي من الناحية الحديثية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا رب الإيش قلنا الحمد لله رب العالمين
ملكي،
فهو قرأ أحيانا ملك يوم الدين. ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها حفص وأخذ بها ورش مثلا وأنا ما أخذت بها لأن ورشا أخذ بها وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة متواترة كما يقول العلماء؟ فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين لأنه يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على 7 أحرف فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف، فهو لقن أنه لا يجوز أن يقرأ بقراءتين كما لقن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز. يجوز للحنفي أن يأخذ برأي عند الشافعي ما دام قام الدليل الشرعي على صحته، ويجوز للشافعي أن يأخذ أيضا بالقول الصحيح إذا ثبت عند الحنفي أو المالكي أو الحنبلي
كالأحكام الفقهية السواء.
تمام. لذلك قلت ما قلت أولا بأنه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب الأحكام الشرعية، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن التمييز يحتاج إلى علم، وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا لدراسته دراسة جيدة حتى يقدموا للناس علما جديدا بصيرا فيما يتعلق بعلم التجويد. أولا أن يقال هذا صح وهذا لم يصح، ثانيا أن يقول هذا واجب وهذا مستحب، وهذا التفصيل أنا ما وجدته في كتب التجويد إلا بالتلقي فقط، وهذا التلقي يمكن أن يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن سابقا كبعض الأمثلة التي ذكرنا آنفا، ومنها الأمثلة المشهورة أنه يختم سورة والضحى الله أكبر ألف لام ميم خلاص الله أكبر والتين والزيتون ألم نشرح لك صدرك وهكذا إلى آخر سور القصار هذه ليس لها أصل في السنة أولا ولم نقل بها إلى بعض العلماء التجويد المتأخرين كما يذكر نفس ابن الجزري في النشر هذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يسح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن بعض الشيوخ المتخصصين. كيف حالك؟ صح طيب الحمد لله
ساعتين الآن أصبحت ساعة
طيب نستريح قليلا إن شاء الله.
يقول تعذرنا نحن الثقل يا شيخ فرصتنا معك محدودة.
عفوا أنا لا يزعجني مثلك أبدا كطالب علم قوي إن شاء الله ويريد أن يتفقه في دينه ذلك من حظي أنا الله يبارك فيك. تعال يا أبا ليلى فأوقف تسجيلك.
السلام عليكم جزاك الله خير طواك الله تفضل الشيخ استريح الآن الله يعطيك العافية على
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
إن قد أفرد الحج بأن يفسق هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسوق الحج وأحرم في أول شوال لم يسوق عفوا الهدي يظل وجوبا في إحرامه وفي ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسوق الهدي القارن إذا كان لم يسوق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه فلا بد من أن يفسخ الحج إلى عمرة. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع لأنه يبدأ بالعمرة يتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات. ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم. هذا جواب ما سبق من السؤال.
جزاك الله خير.
يعني هو لما جاء صهره إلي وعرفت منه أن الشيخ في مكة قلت له سأزوره إن شاء الله فظاهر أنه أبلغه عجل بالخير
بارك الله
وجاء زائرا.
كنت التقيت فيه من قبل شيخنا؟
اه التقيت. كان زارني عن صهر آخر هناك رضا في مكة.
أيوة ما شاء الله.
أنا شيخنا
هو في مكة
الشيخ بن عثيمين. مين؟
في مكة هو الشيخ بن عثيمين.
أي هلا في مكة ابن باز نعم مصدق مدري مين حدثني انه لما ابلغ الشيخان بمجيء الحج فرح كثيرا خاصة ابن عثيمين
الشيخ داود.
الشيخ داود
الحمد لله. الله ما شاء الله استثنى له الجهود يعني جبارة في تقصير الشيخ ابن عثيمين.
الشيخ ابن عثيمين
كان يوجد في دمشق رجل نجدي تاجر كبير وإلى محل في الحريقة منطقة الحريقة
نعم.
اسمه سليمان القاضي. شوف الآن سؤالك بيذكرني بهذا الإنسان مع شدة نسياني فباقي في ذاكرتي اسمه. كان يزورني في الدكان
نعم.
وكأنه كان يستأنس بي في غربته في دمشق بين مشايخ المذهب والجمود، وكان قلما يجد رجلا سلفيا في تعبيرنا وموحدا في تعبيرهم
نعم.
فكان يستأنس بي كثيرا ويتردد علي في دكاني ويتصل بي هاتفيا في كثير من الأحيان يسألني. ذات يوم اتصل بي ما أذكر شخصيا أم هاتفيا، فقال لي الشيخ عبد الرحمن السعدي عندي وهو يريد أن يتعرف عليك. فقلت أنا إن شاء الله سأتيك. فجمعني معه في داري هذا سليمان القاضي، هي رجل فاضل حقيقة يعني عالم سلفي نستطيع أن نقول، وليس ككثير من علماء نجد.
ما جرى، ما تذكرون أبحاثا معينة جرت؟
لا ما أذكر، وأظن ما في شيء سوى يعني مودة.
حياك الله يا رب.
ما تذكر؟
أظن حد سنين بس قديما.
كم صار من يتشيخ عندكم؟
عشرين يعني لعله قبل 30 عاما
في الحدود. لقائي إياه؟
آه.
لا شك في أكثر من هيك.
الشيخ من لازم تغنيه دعوكم؟
كفي قطيب الشيخ محمد إبراهيم شيخنا.
محمد إبراهيم. كان لقائي له حينما زرته أول ما جئت الرياض مع الفوج السعودي. يوم شفت الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز
نعم.
ما كنت أعرفهم سابقا. وفي مقدمة صف الصلاة طبعا جديدة هناك، وبعضها في مختصر البخاري
نعم،
وبعضها في مقدمة مسلم أو تعليق في بعض على بعض الأحاديث. يعني أنا بغتنم فرصة وبرد عليه يعني
نعم.
أما أني أفرغ وقتا للرد عليه ولتتبعه في زلاته في لك الكتاب الخطير، هذا الواقع يحتاج إلى فراغ، لأن نحن معطين كتاب حجاب المرمش ما أخرينه عن الطباعة بسبب انشغاله بما هو أهم، ولذلك فما نستطيع أن ننشغل بشيء جديد قبل أن أخلص من هذه الكتب المتراكمة علي لأجل تعجيل من طبعها.
يا شيخ، هل يكون ممكن إمكانية مثلا تجمع كل الردود الموجودة بالصفة أو موجودة في الضعيفة وتكون يعني مثلا كتاب مستقل؟
ممكن، ممكن هذا، لكن ما الحلقة بتكون إيش؟ ما هي كاملة؟
في حلقة مفرغة في الموضوع. شيخنا طيب، بالنسبة لرأيكم في الحجاب باقي شوط كبير ولا قطعتم الحمد لله الشوط الأكبر؟
تقريبا هو الرد اللي هو كما قلت مرة مقدمة أكبر من الأصل
نعم.
تقريبا انتهيت منه
الحمد لله،
ولكن بقي بعض الشيء، ولذلك كنت اتفقت مع نظام بأنه نطبع الكتاب مع مقدمة موجزة مأخوذة من هالمقدمة الطويلة. على أساس أن المقدمة الطويلة إذا ما انتهيت منها نهائيا ممكن طبعها مستقلة
تقرأ
عليه. نعم. وفي اعتقادي أن المرحلة التالية بعد رجوعي من الحج حيكون المدى بالصبا الحجاب.
سيكون قنبلة يا شيخ.
اي نعم. وكنت ما بين آونة وأخرى كلما وجدت قرارا أدرس الصارم إيش؟
الصارم الممكن؟
هذا
مشهور
طبعة القديمة
التي وجدناها بقدر الله
سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله.
ففيها أشياء ما موجودة هناك في الطبعة الحلبية
شيء.
لكن إلى الآن لأني ما دخلت في صلب الموضوع كلها مقدمة يبحث فيها عن النهي عن التبرج. ونحن لا نخالف هذه، لكن يورد أحاديث مما هب ودب. فشيء مخرج عندي قديما أبى على التعليق، لأنه في من خطتي في الرد المطول الحقيقة أن لا أداهن الرجل برغم إكرامه إياي، وأن أبين أن الرجل ليس عنده علم الحديث إطلاقا، فهو كغيره جماع حطام يسوق ما يعثر عليه دون أي تمييز، ونادرا ما تراه يقول في سنده فلان ويكون ناقنا مجمع الزواج وغيره. فوجدت حديث كثيرة يعني مما لا تصح إطلاقا، فكما قلت يعني فبعضها خرج عندي وبعضها لم تكن مخرج، فخرجتها من جديد. فكنت في وصلت يعني إلى نحو تقريبا 40-50 صحيفة من هذه الطبعة القديمة، كنت أغتنم الفرصة يعني كل ما سنحت لي أن أقرأ منه، فربما أجد شيء يتعلق بأصل الموضوع.
لكن شيخنا هنا استفسار يعني الأشياء هذه التي مثل الإخبار المشكور، يعني هل تريد إضافتها بملحق خاص في المقدمة ولا تدخيل في مواطنها؟
لا، قد يكون كمقدمة للرد على التويجري خاصة فيما خلفنا فيه.
أيوة.
لكي أظهر أنه لأنه هو هلا مثلا بضعف حديث أسماء وبصحيح أشياء لا قيمة لها، فبدي يقول أنه هذا الرجل ليس من صناعة التصحيح والتضعيف، وكتاب هذا مشحوم بالأحاديث الضعيفة وبعضها موضوع، وقد آتي بأمثلة دون بسط القول في ذلك، وإنما أحيل على كتبي. وإنما حديث ضعيف وبيان أعلته باختصار وتفصيل ذلك في مكان كذا. وإذا كان موضوعا فالأمر أهم. أي نعم، هكذا الخطة في ذهني. أي نعم.
حمزة
تعال حبيبي تعال حبيبي تعال عن جده تعال 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 ولا تعال يعني انت يعني يا حمزة يا وردة
الولد
ومن
خلف
ثم اجبل. الله الله. اما بعد محمد. صلت علينا ابا ليلى.
ذكرنا عبارة اذا هبت رياح فاغتنمها. هذا شيخنا كتاب الا لكائي.
ذكر فيه فصلا لطيفا من صفحتين او ثلاث بعنوان اعتقاد ابي الزرعه عبيد الله بن عبد الكريم وابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الراديين واظنهما اولاد رسالهما.
الله.
نعم. يقول: وجماعه من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله او ممن نقل عنهم رحمهم الله. يقول المصنف: اخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد ابن حبش المقرئ قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال: سالت ابي وابا زرعه عن مذاهب اهل السنه في اصول الدين وما ادركا عليه العلماء في جميع الامصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. شو مقصد بجميع جهاته؟
يعني بتبادر للذهن من العبارة الجديدة علينا هي بمعانيه وألفاظه.
بمعانيه وألفاظه. وقد يقال بالكلام الأزلي والكلام كما يعبر شيخ الإسلام حلول الحوادث، هي يعني أن الله يتكلم كما يشاء،
يتكلم متى شاء،
هذا لعله.
نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام.
مدام شملهم.
شملهم.
معليش.
طيبة. وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق صلى الله عليه وسلم، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان. نعم.
أتني شيء من كلام هذا الخطيب أو الواعظ بعد الصلاة.
نعم.
هل لاحظتم عليه شيئا؟
لاحظت عليه بس الاستدلال بحديث فرعون وهامان.
طيب غيره؟
هذا الذي أذكره.
وأنت أنت كلامه كله؟
لا والله مش كله شيخنا، في آخر خمس دقائق يعني تعبت
وكنت
على جانب كما يقال.
شيء آخر ما لاحظه؟
ما لاحظه.
أنا أخذت عليه شيئا كعادتي،
تمتع ما
هي مثلا
مثل
لعلكم تذكرون لما حض على صلاة الضحى وذكر أن صلاة الضحى ب360 حسنة، هذا خطأ فاحش. نعم.
الحديث على كل مفصل أظن.
لا مش هذا مقصود.
نعم.
المقصود هو كلامه كله سليم إلا في لفظة حسنة، لأنه هي صدقة والصدقة بعشر أمثالها بعشر حسنات، فلما عادلها بحسنة معناها خسرنا 9 في كل مقابل حسنة.
لا إله إلا الله.
فتمنيت لو أنه يعني أتيح لي، أنا والله لو انتبهت أنه سلم عليك كنت لفت نظره إلى هذه، لأن هذه مسألة لا ينبغي الاختلاف فيها. أما مسائل أخرى وخاصة إذا كان من أهل التوعية فهو موجه، يعني نعم موجه أنه أن لا يواجه المجتمع، لا يواجه المجتمع يقول لهم شيء لا يتحملونه مثل ما فعلنا اليوم مثلا، انه لا ما بصير حج إفراد بدون إيش عمره، بدهم يسلكوا الأمور يعني حتى ما يصير في مجابهة بين الوعاظ وبين الجمهور. لكن هذه ما بيصير فيها خلاف، حينما يقال خسرت مقابل كل حسن تسعة. واحد خطب بعد الصلاة هنا.
الشيخ ثم يقول
أيوة،
والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
بس هنا الشفاعة يجب التعليق،
نعم،
بأنها تشمل تارك الصلاة أيضا.
طيب يا
أخوان، إذا هبت رياوك مسمونة لك كافة، إذا هبت رياوك بأثنين.
وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
سمعت يا شيخ داود هذا التعليق؟ هذا بهمكم، وهو أن الشفاعة تشمل أيضا المسلمين التاركين للصلاة. أيوة، ولذلك فنعتبر إطلاق القول بتكفير تارك الصلاة ولو لمشايخنا في هذه البلاد، ولو ممقوت غير ممدوح. إيه حديث كيف؟ نعم حديث صحيح. هنا قد يكون كفر كفرا اعتقاديا فيكون الحديث على ظاهره، وقد يكون كفر كفرا عمليا فحينئذ يؤول بأنه يعمل عمل الكفار الذين لا يصلون. وليس كل حديث جاء فيه لفظ كفر بل ولفظ كافر الذي هو أبلغ من لفظ كفر فهو محمول عند أهل العلم على ظاهره. وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: استنصت لي الناس. ثم خطب عليه السلام فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد وقع شيء من ذلك مع الأسف، ضرب بعضهم رقاب بعض، فهل رجعوا كفارا؟ فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد وقع شيء من ذلك، ضرب بعضهم رقاب بعض وجرت فتن لا حاجة بنا إلى أن نذكر بها. ولا أحد من أهل السنة والجماعة حقا يعتبر مقاتل بعضهم لبعض على أقل الفئة الباغية منهم ما اعتبروهم كفارا كما هو ظاهر الحديث، ولكن اعتبروهم على خطأ أولا، ثم جعلوا المخطئ منهم على مرتبتين: مرتبة أولى خطأ لا يؤاخذ عليه لأنه كان متوهما أنه على الصواب، والخطأ الذي قصد الشر هو بلا شك مأجور، ومع ذلك فهو ليس بالكافر. فإذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة أننا كلما وقفنا أمام لفظ فلان كفر أو فهو كافر أننا ملزمون بالتمسك بظاهر هذا اللفظ دون الرجوع إلى الأدلة الأخرى التي تدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم لا يخرج من الملة إلا بجحود ما كان دخل فيه من قبل. ولذلك فالكفر كفر قسمان: كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر الاعتقاد هو الذي يخرج عن الملة، وكفر العمل لا يخرج عن الملة، ولكن يكون على خطر يكون يخشى عليه أن يؤدي به إهماله للقيام ببعض الأركان العملية من الإسلام أن يدخل في جمرة الكافرين فعلا. وقبل مجيئكم كنا نتحدث مع بعض أخواننا وأستوضح منهم. خطبنا رجل بعد صلاة الظهر هنا خطبة طويلة جزاه الله خير، يعني أتى على مناسك الحج بعد أن ذكر الحاضرين بفضل أيام عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها، فحضر على كثير من الأعمال كان منها تذكيره بصلاة الضحى وأن هذه الصلاة لها من الفضيلة ما يعني يكفي المسلم أن يعرفها لكي لا يخل بأداء صلاة الضحى في كل يوم. وأشار إلى حديث أن في كل كما قال عليه السلام في الإنسان 360 سلامة أي مفاصل، 360 سلامة وعلى كل سلامة صدقة في كل يوم، على كل يوم في كل يوم إيش، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. وفصل الرسول عليه السلام وقال في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإصلاح بين اثنين صدقة وإزالة الأذى عن الطريق صدقة وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة. وذكر عليه السلام من هذه المكارم الشيء الكثير، ثم قال ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. هو أوجد الإشارة إلى هذا الحديث وذكر مقابل الصدقة التي جاء ذكرها في هذا الحديث بأنه حسنة. فقلت يا إخواننا أنا فاتني شيء من كلامه، فهل لاحظتم عليه شيئا؟ فذكر الأخ جزاه الله خيرا ما كان أخي في نفسي، ذكر حديث أنه تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون، وهذا معروف لدينا أنه حديث غير صحيح الإسناد. ساعتئذ ألقي لي ما كنت أردت أن أقوله، لأنه من الأشياء التي يمكن أن نتخذها بعد أن خرجنا حديث الشفاعة دليلا على نكارة هذا الحديث، كيف يحشر مع فرعون وهامان من تناله الشفاعة وأولئك لن تنالهم الشفاعة؟
شيخنا الحديث في إلا لكن تذكرها منكم حديث
إلا بالطبع
مجهول.
الشاهد أن لفظة الكفر تطلق ويراد بها الردة، وتطلق ويراد بها مشابهة الكفار. أقول عن السلام فمن ترك الصلاة فقد كفر ليس نصا قاطعا على أن كفره كفر اعتقاد، أو لنقل على أنه كفر ردة عن الدين، لأنه يحتمل المعنيين السابقين كفر ردة وكفر عمل لأنه يشابه الكفار الذين لا يصلون. وإذ الأمر كذلك، وكان قد ثبت أن الشفاعة تشمل تاركي الصلاة. يلا مرة بها. لا بتضيق الإيمان.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
تفيد. بالإضافة إلى أنه تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا في دمشق يومئذ، أيضا ما استفاد شيئا. فلما أخبرني بذلك قلت له يا أبا سليمان شو رأيك تجرب تجربتي؟ قال لي يعني، قلت له يعني تصوم صيام طبي، تمنع نفسك عن كل شيء اسمه طعام أو شراب إلا الماء الصافي. قال والله جربنا كل شيء وخلينا نجرب هذا. صام أيام نحو الأيام اللي صمتها، أكثر شوي أو أقل لا أذكر جيدا، وأحس بالفرق. أنا شو كان يصيبه؟ يكون جالس في البيت تجي النوبة، أي شيء أمامه يكسر، ساعة، قوارير، زجاج، كاسات، صحون، تذهب كلها باء منثورة وهو لا يشعر. بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق، فصبر على نفسه شهور ثم عاد الكرة، فصام كم يوم أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن 34-36 يوم ما أذكر والله. المهم ما استطاع يكمل المشوار كله 40 يوما، لكن هذا في يوم وهذا يوم، الله شفاه يعني.
هو لابد من 40 يوم؟
هو لابد
طبعا. هو أصل في الأثر هذا؟
كيف؟
هو أصل في السنة هذا؟
طبا تجربية تجربية. وهذا يحكي لنا النكتة التالية. يقول قبل أن أحكي هذه النكتة، صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض، فما يأتيه إنسان يشكو إلا يقول له صم، ويفهمه يعني أن الصيام طبي ما هو شرعي. لأنه شو الفرق؟ الفرق أنه أنا مثلا بها 40 يوم كان يخطر في بالي أشرب في وضع النهار أشرب، يعني ماني صايم صيام طبي شرعي. المهم فما يأتيه شخص يشكو له مرضا مزمنا إلا يقول له صم صم. حتى جاءه شخص يشكو مرض أمه ويقول الولد بأنه أصبحت الأم مقعدة طريحة الفراش لا يستطيع أن تخدم نفسها حتى إذا خرجت للحاجة، ولها ابنتان ممرضتان ملتا، مع أنهما ممرضتان ملتا من خدمة أمهما. فلما سمع منه شكواه قال له أنا أدلك على العلاج، خليها تصوم. قال له يا شيخ يا أصبحت كالعودة، فإذا قلناها قلنا لها تصوم ما تصوم لأنه تخشى على نفسها الموت. قال له صوموها رغم أنفها. كيف؟ قال حطوا له إبريق الماء قدام الطاولة والكاسة ودعوها خليها تصيح. فأظهر الولد شفقته على أمه، قال له حاجة بقى الحكي بيناتنا، ما لكم سدين تموت من كثر ما عذبتكم يعني بمرضها، هلا خايف تموت؟ فالحقيقة أن الشاب إيش اقتنع، حطوا له الطاولة بجنب منها والإبريق والكاسة، جوعان ما حدا يرد عليها، عطش علي هاي المي وشئت منها. يقول الولد بحدث صاحبنا أبو سليمان ما مضى عليها إلا 6 أيام إلا شعرت بالفرق، صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنه. هذا مما زاد صاحبنا تحمزا.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
هذا مما زاد صاحبنا تحمزا، كل ما جاء مريض يقول له صم صم طبي. وفعلا هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فرسح به.